قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في كتاب القصاص والجنايات: باب في القصاص من الجماعة للواحد. زاد الحديث متصلا في هذا الباب. قال: وسراية الجناية على النفس وما دونها لها حكم الجناية، لأنها أو اليد وسقطت من مفصله، عفوا، لأنها أثرها وأثر المضمون مضمون، فلو قطع إصبعا فتآكلت الأصابع الأخرى أو اليد وسقطت من مفصله وجب القود في اليد.
لأن سقوط الأصابع الأخرى كان بسبب الاعتداء على المجني عليه، حينئذ يكون تابع للقصاص إذا سقطت بسبب تسليس أو تسوس الأخرى الذي الأصابع الأخرى الذي أصابها بسبب قطع أصبعه السبابة مثلا، فيكون تابع له في القصاص كما ذكر الشيخ. نعم.
قال: وإن صرف الجناية إلى النفس فمات المجني عليه وجب القصاص ولا يجوز.
طعنة فرض غير مقتل، لكن أراد قتله بالطعن، فصرف الجناية من مكان الخنجر اللي وضع عرض الخبيث مسموم، فصرى ومشى في دمه أذنه. نعم. فقال: أنا ما طعنت في قلبه، أنا طعنت في كتفه. طيب، هذا فيه كان الخنجر فيه من الوسخ واللوث أو هذا ما صارت الجناية حتى مات. بسبب إيش؟ أنك تعمدت قتله وطعنته في ولو ليس في أحشائه وقلبه. إذا صارت الجناية فإنه يحكم على المجني عليه القصاص، فمات المجني من جراء فعله. نعم.
شيخنا، يعني لو قطع إصبعه وتسرى مثلا كان من المرضى،
هذا مثال مثلا، لو أذن قطع إصبع فقط وتسرى لجسمه كله حتى الآن فكذلك يحكم عليه
بالقصاص.
أي نعم. كذلك لو طعنه في مكان يقول ما يقتل غالبا، أنا طعنته في كتفه، لكن تخسر المكان هذا وتسوس حتى صار على بدنه وموته هذا الطعن الشديد. نعم. نعم.
قال: ولا يجوز أن يقتص في عضو أو جرح قبل برئه، لحديث جابر أن رجلا جرح رجلا فأراد أن يستقيد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح، رواه الدارقطني وغيره، وذلك لمصلحة المجني عليه، إذ قد تسري الجناية إلى طرف آخر أو إلى النفس، فلا بد أن يعرف مدى نهاية الجناية، فلو اقتص قبل البرء ثم سرت الجناية بعد ذلك فلا شيء له، لأنه استعجل فبطل حقه. ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني، فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال: أقدني، فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله، قد عرجت. قال: نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ منه صاحبه، رواه أحمد والدارقطني. وبهذا تعلم أيها المسلم محاسن الشريعة واشتمالها على العدالة التامة والرحمة العامة. وصدق الله العظيم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم. فتبا لقوم يستبدلون بها غيرها من أحكام الطاغوت والقوانين الوضعية الناقصة الظالمة، بئس للظالمين بدلا، والحمد لله رب العالمين.
وهذا الحديث وإن كان قد يكون في إسناده شيء وينظر فيه، لكن معنى صحيح، لأنه ما ينضبط الأمر إلا بعد البرء، ما ينضبط الأمر إلا بعد البرء، فيعرف قدر الحكومة.
وشريعتنا شريعة عدل وحكمة ورحمة نزلت من لدن عليم حكيم خبير، فلا يحل لأحد أن ينسبها لما هي بريئة منه من جهة الشدة والقسوة كما يفعل الغربيون عند إجراء أحكام الحدود من الرجم وقطع اليد والقتل ونحو ذلك من حد الحرارة، لأنهم لم يكونوا أرحم من ربهم الذي خلقهم سبحانه وتعالى. هم لو كانوا عندهم رحمة لعلموا أن هذه الشريعة بهذا القطاص وهذا الرجم وهذا يضمحل على أثره القتل، يضمحل على أثره أو الفواحش، فهم ما رحموا أنفسهم ولا رحموا غيرهم. شوفوا كيف الآن كم عدد الانتحار عنده، يذكرون الشريعة ويقولون شديدة ويقولون فيها وفيها. شوف كم أنا كنت أمشي بعض بلدان أوروبا، والله وروني الإخوان هناك جبل معروف بالانتحار، خلاص مخصص الذي ذهب وقت في المئات بالآلاف ربما، إيه لأن وصلوا إلى هذا الحد لبعدهم عن دين الله الذي يدعوهم لعبادة رب لدرجة عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. اللهم اجعلنا من الذين إذا سمعوا القول يتبعون أحسنه، اللهم تقبل منا صيام رمضان وقيامه وقيامة القدر أحسن ما تقبله من عبادة الصالحين. اللهم وأصلح قلوبنا وأعمالنا من بعده وختامنا، واطل أعمارنا في طاعتك بعافية وخير ورزق حسن وبشيء غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم نعوذ كل فتن ما ظهر منها بطن، اللهم نعوذ من عذاب جهنم من عذاب القبر من فتنة المحيا من فتنة الناس من فتنة المسيح الدجال. اللهم نسألكم الخير كل عاجل واجل ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كل عاجله واجل ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأفعال والنيات، واجعلنا ممن صدق مع ربه ومع خلقه تدينا لك، لا رياء ولا سمعة ولا مباهاة، والحمد لله رب العالمين.